العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن الدورة العلمية 44 والمقامة في مدينة المنزلة في يوم 16 من شهر رجب لعام 1434، وهي موسومة بالقول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين، تأليف الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد قرأ هذه الرسالة وقرض لها محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فقال العثيمين: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد اطلعت على رسالة المذكورة فألفيتها مفيدة في بابها ميسرة لطلابها، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد الصالح العثيمين في 21/10/1410. كما نبهت على بعض إخوانكم من الشيخ، ما أحد يكتب من أهل العلم الكبار، لا العثيمين ولا ابن باز ولا الفوزان، ما يكتب واحد فيهم أبدا شيخ، ما يقول الشيخ محمد العثيمين، وهو الشيخ طبعا العلامة، لكن هذا من تواضعهم رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، ما يكتبون هذا أبدا، إنما تجد الأسماء مجردة. لكن اليوم تعجب أن البعض يضع على مثلا موقعه العلامة المحدث الأصولي مش عارف إيه، أو الطلاب يقولون فلان العلامة، فالعلامات والعلامون صاروا كثرا جدا الآن، وهذا الحقيقة ظاهرة غلو، هذه ظاهرة غلو، لا ينبغي الإنسان أن يغلو في شيخ يقول علامة ويقول كذا، يلا يلا، يعني لو قال شيخ من باب لو الأدب، الشيخ ما يقول عن نفسه أنه شيخ، يعني لو قال الطالب هذا الشيخ أو كذا من باب الأدب، أما أن يقال علامة ويقال الإمام ويقال فلان وفلان، حتى لو تجاوز بعض الطلاب لا ينبغي للشيخ أن يقر ذلك. وأنا لا أريد أن أقول أنا أتبرأ من هذا، فإني لا إخال إن شاء الله طالبا من طلابنا يكتب هذا، لا إخال، لأنه لو كتب هذا لكان كذابا، مش كان يعني مثلا محقا حقا، كذابا، لو كتب هذا لكان كذابا. ولا إخال إن شاء الله أن عندنا أحدا من هؤلاء، لكن أنا أنبه يعني أنه ينبغي لمن كتب فيه ذلك أن يتبرأ من هذا وأن يعلن براءته من هذا، لأن هذا من الغلو الذي قد يفضي إلى أمور غير محمودة. فماذا بعد العلامة؟ لا رحنا ولا جينا وعلامة، طب وماذا بعد ذلك بقى؟ ماذا سيوضع بعد ذلك؟ فصار هذا، هذه الألفاظ موجودة الآن، العلامة المحدث، الفقيه مصر، العالم الأول في العقيدة، مثل هذه الألفاظ لا ينبغي أن يتجاوز فيها الناس، ولا ينبغي أن يسكت عنها أهل العلم، بل الإنسان يكون متواضعا. وأنتم تعلمون المشايخ الكبار لما كان يقال فيهم شيء من هذا كانوا يعني ينبهون على مثل هذه الأشياء. الألباني رجعوا له أحد شرائطه لما مدح مدحا خفيفا ربما أقل من المدح الذي يمدحه بعض طلبة العلم اليوم، ومع ذلك ماذا قال؟ بكى رحمه الله تعالى وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لما لا تعلمون، أن يجعلنا أحسن ما تظنون، وأن يغفر لما لا تعلمون. وقال: وأنا طويل بعلم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فينبغي الإنسان أن يتأدب، أن يتأدب حتى لو تجاوز أحد لا يقر على هذا التجاوز، لا ينبغي هذا. فأرجو الإخوة ينتبهوا لهذا. فالعثيمين رحمه الله تعالى هنا وقع بهذا، قال: كتبه محمد الصالح العثيمين، ولا يوجد توقيع واحد للشيخ العثيمين بخلاف هذا، ولا ابن باز ولا الفوزان ولا أحد، بل هاتوا فتوى اللجنة الدائمة، كل التوقيعات الموجودة في اللجنة الدائمة بالأسماء. نعم. قال الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله اللهم لك الحمد على هدايتك وتوفيقك ولك الشكر على تسديدك وتأييدك لا حول ولا قوة لنا إلا بك عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هناك ظاهرة من الظواهر الدخيلة على بلاد المسلمين سارت مسيرة الريح وانتشرت انتشار الشمس، فلم تعد بلدة إسلامية إلا جتمت عليها ولا دار مسلم إلا دخلت فيه، وهي ظاهرة لا تبشر بخير أبدا، بل هي منذرة بسيل عذاب من الله عز وجل قد انعقد غمامه، ومؤذنة بليل بلاء قد إذ لا هم ظلامه، ما عهد أنها حلت في مجتمع إلا أبادته وقضت عليه، فارتفعت عنه الخيارات ونزلت عليه المصائب والنكبات. أتدرون ما هذه الظاهرة الموبوءة؟ إنها السخرية والاستهزاء بالمؤمنين. إنها السخرية والاستهزاء بالمؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فأتوا بما يحب الله ويرضاه واجتنبوا ما يكرهه ويمقته. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله والذين اتبعوا شريعته والذين صاروا على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم، بدلا من احترامهم وتوقيرهم والدعاء لهم ومحبتهم، قام أقوام يستهزئون ويسخرون منهم ويتلامزون. وليس هذا وليد اليوم، بل هو منذ قديم، ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه المبين، قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ حقا إنها ظاهرة قدرة، حرية بكل وصف سيء مشين، حرية بكل وصف سيء مشين، وذلك لأنها تأتي إلى أصول الدين وقواعده فتنقضها، وإلى أركانه ومبانيه فتهدمها، وأي شيء من الدين يبقى بعد السخرية بأتباعه؟ لا لشيء، ولكن لأنهم أمنوا بالله واتبعوا رسوله. سبحان الله، في كل ما يأتون ويذرون، وما نقبوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والمستقرئ للتاريخ الإسلامي يعلم أن هذه الظاهرة الخبيثة لم تنتشر في زمن كانتشارها في زمننا هذا، وذلك لعدة أسباب، منها أولا ابتعاد المسلمين عن تعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهل بالدين يفضي إلى كل شر. اثنان، إحياء المستعمرين الصليبيين هذه الظاهرة ليتمكنوا من الاستيلاء على البلاد الإسلامية بسهولة ويسر، لأنه إذا استهزئ برمز الخير في الأمة وهم العلماء فمن يبقى للأمة قدوة، وبالتالي سيتمكن الأعداء من الأمة إذا ما كان فيها أقوام يتعلقون بمن يقتدون به، لأن الذي يحرك الأمة ويحيي فيها نبض الإسلام إنما هم المؤمنون. فإذا سخر بالمؤمنين وإذا استهزئ بهم وإذا وضعت الرسومات المضحكة عليهم كما تراه الآن في ضمن هذه الحرية الجديدة التي ينعم بها الحزبيون ويقول نحن في حرية، الآن حرية الفكر وحرية الاعتقاد وحرية التعبير وكل شيء للأسف الشديد، حتى صار يسخر من أهل العلم ومن أهل الدين، وصار يصورون على أنهم لديهم من المفاسد ما لديهم، فهذا من فعل أعداء الدين، من فعل أعداء الدين، حتى تطاول الأمر من أعداء الدين إلى أنهم استهزأوا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الاستهزاء أيضا الذي يحرص عليه أعداء الدين أيضا تمثيل الصحابة وتمثيل الأنبياء، وللأسف الشديد المسلمون يقبلون على هذه المسلسلات وكأنها تعلمهم الدين، بل ترى البعض يقول أنا لا أشاهد المسلسلات الفاجرة الماجنة، إنما أنا أشاهد فقط المسلسلات الدينية. وما المسلسلات الدينية؟ تصوير الصحابة، تصوير بعض الأنبياء، وهذا مما اتفق العلماء على تحريمه. اللجان العلمية وهيئات كبار العلماء والمجامع على أن هذا حرام، وأن هذا فيه استهزاء بالصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث مما ساعد على انتشار هذه الظاهرة تسخير جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لبث هذه الظاهرة خدمة لأغراض اليهود وأذنبهم. صحيح، ولازم تعرفين مثال قومة تمثيل المنتقبات والملتحين وتشويه الصورة، فالناس يلقونك في الشارع على أنك فلان اللي كنت في الايه في المسلسل تهز حاجبيك، أو يلقون الأخت المسلمة هذه التي كانت في المسلسل تعاكس الرجال، ولعل هذه المرأة التي تلقاك هي المرأة التي هي رجل يتسطر في امرأة يدخل البيوت ليعاكس البنات ويقيم العلاقات. قاتل الله الأفاكين والأفاكات. الرابع، دخول أجسام غريبة أو غربية بين صف المسلمين باسم الإسلام والعلم، تعمل على تشويه صورة الإسلام وإظهار المسلمين بمظهر السوء. نعم، وهذا موجود من قديم الزمان، يدخل الواحد ويكون على دينه اليهودي أو النصراني ليفسد في دين المسلمين، فيقال هذا مسلم وهو أصلا ليس مسلما، ولكن من باب الإفساد. وكل هذه الأسباب حقائق واضحة لا يرتب فيها مؤمن، وسيأتي تدعيم ذلك بأدلة الجلية إن شاء الله. لقد أخبر الله في كتابه العزيز أن هذه الظاهرة الذميمة سلاح من أسلحة الشيطان يقذفه على سنة الكفار والمنافقين ليدخل به الوهن والضعف على المؤمنين وليصد به الناس عن سبيل الله تعالى. والآيات بذلك تأتي على صنفين. الصنف الأول إخبار الله عز وجل أن ديدن الكفار في كل مكان وزمان السخرية من المؤمنين لأجل إيمانهم وتوحيدهم. انتبه لمسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، ديدن أعداء الدين السخرية من المؤمنين، دي معروف في كل الأمم، وهذه قاعدة عامة قررها الله عز وجل بقوله زين الذين كفروا حتى الدنيا يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال وما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهكذا. ففي هذه الآيات وغيرها يبين الله تعالى أن السخرية بالمؤمنين صفة من صفات الكافرين يقومون بها دعوة الرسل وأتبعه. عندك السخرية والسب، السخرية والسب، هذه صناعة، صناعة أعداء الإسلام، سخرية وسب، ويصدون بها الناس عن الإذعان والقبول لدين الله تعالى. الصنف الثاني يعني من النصوص إخبار الله تبارك وتعالى عن كل قوم يرسل إليهم رسولا أو نبيا أن أول عمل يقومون به تجاهه السخرية والتهكم به وبمن آمن به. يبقى أول عمل بيقوم تجاه هذا الأمر. قال تعالى في قصة نوح فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون إلى غير ذلك. وقال في قصة هود إن لنراك في سفاهة. وقال في قصة موسى مع فرعون فلما جاءوا بآياتنا إذا منها يضحكون. وقال أيضا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقال وإذا راك الذين كفروا في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتخذونك إلا هزوا. وقال أيضا قالوا إنما نحن مستهزئون. ففي هذه الوقائع التي ذكر الله في كتابه دليل على أن السخرية والاستهزاء بالمؤمنين تركة يتوارثها الكفار كابرا عن كابر. ولهذا قال الله في سورة الذاريات أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لا، الضلال واحد والكفر واحد وقواعد الباطل واحدة كما أن قواعد الحق واحدة. لا يزال المؤمنون يحب بعضهم بعضا حتى في سائر الأنبياء. فأنت تحب لقمان، تحب نوحا، تحب سليمان، تحب داود، وتحب الغلام الذي ضحى بنفسه من أجل تقرير التوحيد في الأرض، وتحب آسيا امرأة فرعون، فيجمعك رحم الإيمان. كذلك الكفر يجمعهم الكفار، يجمعهم رحم الكفر والإلحاد. ولهذا الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف، فما تنافر منها اختلف. فأنا أحب السني السلفي، العالم السني السلفي أحبه. ليه؟ لأن أنا على السنة. وأبغض العالم المبتدع صاحب الهوى. ليه؟ لأنني أبغض البدعة. ولهذا وجدنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة النص على هذا الأصل. اسمع يا أخي، وجدنا النص على هذا الأصل. البربهاري، ابن المديني، العلماء يقولون ماذا؟ إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا من أهل الحق والسنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يبغض فلانا وفلانا وفلانا من أهل البدع فاعلم أنه صاحب سنة. إذا كان يبغض فلان وفلان من أهل البدع فاعلم أنه صاحب سنة. والعكس بقى، إذا أبغض صاحب السنة وحب صاحب البدعة فإنه مبتدع. ولهذا الواحد يعرف من كلمته. يجيك واحد يقول لك بس يعني دول لهم فضل ودول كذا ونحن نحبهم، اعلم أنه على الانحراف. قال وذلك لأنهم لم يجدوا أنفذ سلاح منها في مقاومة حزب الله والقضاء على شرعه. طبعا حزب الله مش حزب اللات، حزب الله المعروف، إنما وليكم الله ورسوله الذين أمنوا بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب الأذان نكمل بعد المغرب إن شاء الله، نكمل بعد المغرب إن شاء
الله. الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ففي هذه الوقائع التي ذكرها الله في كتابه دليل على أن السخرية والاستهزاء بالمؤمنين تركة يتوارثها الكفار كابرا عن كابر، وذلك لأنهم لم يجدوا أنفذ سلاح منها في مقاومة حزب الله والقضاء على شرعه. وامتدادا لهذا التوارث المشؤوم، يقوم الكفار في عصرنا الحاضر على تشويه صورة الإسلام المتمثلة في حملته وأبنائه، فجمعوا قوتهم واستفرغوا جهدهم في سبيل إظهار الإسلام مظهر الشبح المخيف، مظهر الشبح المخيف والوحش المفترس والرجل العاجز عن مسيرة مواكب الحضارة ومظاهر التطور. هكذا يريد أعداء الإسلام، ولهذا يصفون الإسلام بأنه رجعية وبأن أتباعه هم المتخلفون. فصار المظهر الإسلامي والحكم الإسلامي صار في نظر هؤلاء رجعية. فإذا قلت نريد الشريعة، قال هؤلاء نريد الرجعية. هؤلاء يريدون أن نعود إلى عصر البيداء، إلى عصر الصحراء، إلى عصر الناقة. هكذا يقولون، صوروا الإسلام على هذا. وأما أتباع الإسلام فإنهم مخيفون، هؤلاء ما يضحكون، هؤلاء ما يربون أولادهم تربية سليمة صحيحة، وإنما يعقدونهم. هؤلاء إن درسوا علموا الإرهاب، وإن خطبوا فموضوعات قديمة تقليدية. هكذا يقولون. ويأتي هذا صريحا في خطوات الصليبيين المستعمرين التي رسموها للإطاحة بالمسلمين والقضاء على دينهم وعقيدتهم عن طريق مسخ الكريم وتنكيس فطرهم، إذ الخطوات الحربية التي اتخذوها باءت بالفشل وانقضت بالهزيمة والخجل. وهذه مسألة لابد أن نعلمها وأن نعرفها، ألا وهي مسألة أن الحرب التي يقودها أعداء الدين اليوم ليست حربا بالأسلحة، وإنما هي حرب بالفكر. وهذه الحرب الفكرية قصرت المسافات عليهم والطريق عليهم، ولم يبذلوا ما كانوا يبذلون في الحرب حرب الأسلحة. إنما الآن يكفي أن يضع مصطلحا في المجتمع المسلم، حينما ينجح هؤلاء أن يصوروا الفتاة المسلمة على أنها رجعية، فإذا غطت رأسها هذه متخلفة، متخلفة، هذه غزوة عظيمة جدا يقومون بها. يبقى نحن هنا حينما ننظر إلى المرأة إذا تحجبت وتغطت، هذه امرأة متخلفة، هذه امرأة رجعية. تزوج، عندنا امرأة مثلا فتاة محجبة الحجاب الشرعي تغطى وجهها، لا يا عم، لا انا ما نجي اعمل الناس دي، الناس دي معقدة في حياتها، فخلاص استطاعهم ان يفعلوا هذا. طيب جاءك شاب مستقيم صاحب لحية وكذا يتقدم لنفسك، لا لا لا، هذا الصنف بالذات لا، لا نريد هذا الصنف بالذات، هؤلاء يفعلون يفعلون يفعلون، هؤلاء كذا وكذا وكذا وكذا، كل معنى يريدون ضربه يسقطون عليه مصطلحا، الإرهابيون، المتطرفون، الرجعيون، ويكفي هذا المصطلح عن كثير من الحرب. لو حاربك بالأسلحة ليشوه صورتك عند الناس أو ليرجع الناس عن اتباعك فلن يستطيع ذلك، إنما هو وضع اللفظة عن طريق أقوام في الإعلام والتعليم تربوا على مائدته، فيطلع النهاردة اليوم المذيع مثلا في التلفاز أو كذا، ما وظيفته؟ وظيفته فقط أن يشوه في صورة الإسلاميين، من أجل ماذا؟ أن يضرب ما وراء ذلك من الإيه؟ من الإسلام. أحد المذيعين، ولعلكم أنتم رأيتم هذا المقطع، ويتكلم عن السلفية، يقول بقى فمن السلف بقى؟ أحد المذيعين دول مشهير جدا، يقال له محمود سعد، هذا اقرأ له مقطع، بشوف له مقطع، مين بقى السلف؟ السلف دول ولاد الخلف، اللي هم خلفوهم بس، ده تعريف السلف، السلف دول ولاد الخلف، اللي هم ايه؟ اللي هم خلفوهم، اللي هم خلفوه، هذا السلف عنده، يعني جهل مش مركب بقى، يعني مش عارف نقول ايه، يعني في جهل بسيط وجهل مركب، مش عارف، ده جهل يعني معقد، يعني ما يمكن تحل ابدا. ده قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري عندما سئل عن مقولة تسيء للدين وتطعن فيه، وهي مقولة الدين سبب الطائفية والشقاق، طبعا أعداء الإسلام يركزون على هذا، الدين سبب التخلف، الدين سبب الإرهاب، ولهذا يحاسبون السعودية على أن مدارسكم ومناهجكم هي التي علمت الإرهاب، ويربطون هذا بالدين. فهذه فكرة، يقول عبد الرحمن الدوسري، هذه فكرة ركزها الاستعمار في تعليم الثقافي الذين هو امتداد للحروب الصليبية ضمن تخطيط الصهيونيين أثبتته البروتوكولات الصهيونية المتكشفة، تلقاها بالقبول والتشجيع أصحاب المبادئ القومية والمذاهب المادية والنحة الوثنية المطلية بشعارات يستحسنها الذين نسوا أو نسوا حظا مما ذكروا به والمرجفون لحاجات في صدورهم، وهي منبثقة من تلك البروتوكولات. وجاء في البروتوكول 17 من بروتوكولات صهيون ما نصه، وقد عنينا، اسمع بقى الأعداء ماذا يقولون، وقد عنينا في البروتوكولات حكماء صهيون، وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأميين غير اليهود في أعين الناس. ولهذا يمكن منكم اللي شاف زمان، مش عارف انتوا، طبعا كان المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية كان كله يلبس اللباس الأزهري، واخد بالك، الجبة والقفطان زمان الكاكولة ديت كله يلبسها، بغض النظر طبعا عن الأزهر أو كذا، لكن هم قصدوا تشويه هؤلاء. فكانوا يقولون ايه، اياك نخلص بقى من الباب ده، فكانوا يقولون دايما، يطلعوا كده الاولاد يقولوا ايه، يجي الاولاد يستهزئوا بهم، يطلعوا هم طبعا امثال وعبارات في المجتمع، يقولك شد العمة، شد تحت العمة قرد، خد بالك، وهكذا، ومعروف رجل الدين ده مصور ان هو رجل بطنه كبيرة، رجل ما بيفهمش، رجل بتاع اكله وشربه خلاص، يجي يحفظ قرآن، رجل كفيف يضرب الاولاد، اللي يقطع ودنه واللي يقطع مش عارف ايده واللي يطرده واللي يعمله، يعني هذا هو التصوير، بحيث يلفظ الناس ايه صورة الذي عالم الدين، الذي يسمون برجل الدين. طبعا ما في حاجة اسمها رجال دين، في علماء دين، انما في الكنيسة يقال هذا، يقال رجال دين. قال: وبذلك نجحنا وقد عنينا عناية عظيمة بالحق من كرامة رجال الدين من أميين غير يهود في عيون الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا، لأنهم إذا استطاعوا الفصل بين المجتمع وبين القدوة وهم العلماء تمكنوا من الانقضاض على المجتمع. لما يكون العالم في نظرك هذا عالم لا يؤخذ منه، هذا عالم مادي، هذا عالم صاحب كذا، هذا عالم رجل سلطة، هذا عالم معقد، هذا عالم إرهابي، يبقى من الذي يبقى؟ يصور بقى الأبطال الحقيقيين، من الأبطال؟ الممثل الفلاني، الممثلة الفلاني، كوكب الشرق، العندليب الأسود، البطل مش عارف ايه. يبقى في الوقت الذي يضرب فيه العالم يرفع فيه ايه، ولهذا تجد الولد الصغير ينشأ على ماذا؟ ما يقول والله انا الشيخ فلان او انا العالم الفلاني او انا اريد ان اكون مثله، وانما يريد ان يقلد اللاعب الكروي او يقلد الممثل او يقلد رجلا معينا، وقد يكون نصرانيا احيانا، قد يكون هذا الرجل نصرانيا احيانا. ولهذا الامة تربت على ايه؟ على الارتباط بالوطنيين، ارتباط بالوطنيين الذين قدموه زي سعد زغلول. فنحن مثلا عشنا سعد زغلول، هذا يعني البطل، بطل مصر، وهو رجل تحريري تحرري، ايفاع الطهطاوي، طه حسين، امثال هذه الشخصيات اللي احنا نشأنا وكأنهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يطعنون في الدين ويطعنون في اهل العلم ويطعنون في تعاليم الدين وغير ذلك مما هو موجود في كتاباتهم، التحلل من الدين، لكن هم صوره هؤلاء عليهم ايه؟ هم العلماء وهم الابطال الذين اثروا الحركة الفكرية في مصر ونهضوا بها نهوضا. نجيب محفوظ الذي وضع قصته التي حكم العلماء عليه بالخروج من ملة الاسلام ربما، حينما مثل الله في صورة الجبلاوي وابليس في صورة كذا وكذا وكذا، نجيب محفوظ هذا الذي حمل او اخذ جائزة نوبل للسلام. هكذا يصنع اليهود هذه الصناعة حتى تكون القدوة في مجتمع المسلمين، ليست لمن يقتدى بهم ولمن يصار عن طريقهم. لكن تعالى مثلا محمد بن عبد الوهاب، اعوذ بالله ان تتبع الوهابيين. طيب ابن تيمية، الارهابي ابن تيمية هذا اللي كفر المجتمعات. شوف المقابل، يعني اذا طرح حسين علي جمعة وكذا اسمه علي رفاعة الطهطاوي وخلافه، هؤلاء التنويريون، هؤلاء التنويريون يسموهم التنويريون، حركة التنوير. اما ابن عبد الوهاب هذا حركة من؟ حركة الارهابيين الوهابية. والى الان يا اخوان، والى الان يكفي في المجتمع ان تقول انت وهابي، خلاص دول وهابيون. يا ابني ما تحضرش مع الوهابيين، يا ابني لا تذهب الى الوهابيين، الى الحنابلة، الى كذا الى كذا. لا زالت هذه المعركة تمارس الى الان. وقال، يقول وقال الاستاذ عبد الرحمن الميداني معددا الاهداف التي يلتقي فيها المستعمرون والمبشرون والمستشرقون في محاربة المسلمين. يقول: الهدف الثالث تشويه صورة الإسلام في نفوس المسلمين، وذلك بعدة خطط من خطط الهجوم الظالمة الآثمة، منها الخطط التالية: مقابلة بعض أحكام الإسلام وأركانه وتشريعات بالاستهزاء والسخرية والإزدراء، فالحجاب يسخر منه، اللحية يسخر منها، الثياب القصير يسخر منه، ووصف المتمسكين بها بالرجعية والتأخر والتعصب والجمود ونحو ذلك من العبارات التي تضعف حماسة المتدينين للتمسك بدينهم وتفت في أعضادهم في ركب المتحللين من الدين. ومن ذلك احتقار علماء الدين الإسلامي وازدراؤهم وإلجاؤهم إلى أضيق مسالك اكتساب الرزق لتنفير المسلمين منهم ومن طريقتهم، ثم تقديم جهلة منحرفين إلى مراكز الصدارة ليعطوا صورة مشوهة سيئة عن التطبيق الإسلامي توسلا إلى تشويه الإسلام نفسه عن طريقه. ونقل عن بعضهم قال: لعل بعد هذا العرض الموجز الحقائق الجلية أدركتم أن منبع هذه الظاهرة ومنشأها من وكر أعداء الإسلام اللي هو الاستهزاء بالمؤمنين الذين لا يلون جهدا في القضاء عليه وعلى أتباعه. وإذ قد وصلنا إلى هذه الحقيقة فإنا سننتقل إلى بحث آخر، ألا وهو حكم هذه الظاهرة وحكم من حملها ممن يدعي الإسلام. فنقول: انتبهوا إلى هذا التقسيم. الاستهزاء بالمسلم ينقسم إلى قسمين. الاستهزاء بالمؤمن بالمسلم ينقسم إلى قسمين. انتبهوا، هذا التقسيم مهم جدا لأنه حساس، فهو يدور بين كفر ومعصية. القسم الأول الاستهزاء بعيب خلقي فيه أو خلقي مستقذر، وذلك كالاستهزاء بالطول والقصر والعرج والعور والعجلة والحماقة والغضب والبلاهة. وهذا القسم حكمه التحريم. أنت لما تعيب مسلما لأنه أعور أو كذا فقد عيبت الخالق سبحانه وتعالى، لأنه لا يملك هذا، وكيف تعيب بما لا يملك؟ فهذا حكمه التحريم إذا هو كبيرة من كبائر الذنوب التي حذر الله عباده المؤمنين من الوقوع فيها ورتب على اقترافها عذابا أليما. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فمن وقع في مثل هذا فإنما عليه الإقلاع والتوبة النصوح وعقد العزم على ألا يعود. يبقى الاستهزاء الأول يستهزئ منه لكون به عيبا أو كذا، فهذا حرام لأنه لا يجوز أن تستهزئ من إنسان بسبب هذا. القسم الثاني الاستهزاء بالمسلم لما قام به من أحكام الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالاستهزاء بمن حافظ على الصلوات أو حث الناس على الطاعات أو بمن أعفى لحيته ورفع ثوبة فوق الكعبين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم حكمه حكم غليظ شديد لا أحب أن أفجع به أسمعكم حتى أذكر أمرين إن وجد في من قام به هذا القسم لم يحكم عليه بهذا الحكم الغليظ الشديد. أحدهما أن يكون المستهزئ جاهلا بأن ما استهزأ به من الشريعة الإسلامية كان يستهزئ بقصر الثوب ولا يعلم أن تقصير الثياب إلى أنصاف الساقين من سنن النبي، يعني يستهزئ بالثياب القصيرة لكنه لا يعلم أن هذه سنة، إنما يظن فقرا فيك أو حاجة أو موضة أو كذا فيستهزئ بك ولا يعلم أن هذا من السنة. الثاني ألا يقصد باستهزائه ذات العبادة التي قام بها الرجل المسلم، كان يستهزئ بلحية رجل مسلم لما فيها من عيب، يعني مثلا لحية خفيفة جدا وطويلة أو لحية كثيفة وكذا، فيستهزئ به بمنظره في اللحية، اللحية على عيني ورأسي، ولكن يقول فلان في اللحية شكل كذا، فيكون الاستهزاء عائدا إلى شكله في اللحية لا إلى اللحية، عائدا إلى شكل المرأة في النقاب، امرأة مثلا قصيرة وكذا أو امرأة طويلة جدا، فيستهزئ من طولها أو من قصرها لا من نقابها. طبعا ده بقى فوارق أو حاجات حساسة، يعني العلماء عشان يخرجوا من مغبة الحكم لو يقولوا، لأن الحكم لو يقولوا هو الكفر، عشان تستهزئ من ملتحي أو من منتقبة ده حكم الكفر، لكن لا تكفر في حالتين. الحالة الأولى أن تكون جاهلا أصلا أن النقاب من الإسلام أو اللحية. الحالة الثانية أن يكون استهزاؤك من الرجل لا من لحية ملتحي لا من لحيته، ولكن لكونه إيه يعني منظره في اللحية ليس منظر، حتى يقول لك إيه شوف ما شاء الله شيخاني أمر في اللحية ما شاء الله، لكن أنت شوف عامل زي إيه فيبقى هنا عائد الامر الى ايه؟ مش اللحيه، ليس اللحيه ولكن الشكل او المنتقبه. شوف ما شاء الله فلانه ما شاء الله في النقاب ما شاء الله، لكن مثلا فلانه ده طويله جدا او قصيره جدا او كذا او كذا، مثل ما تفعل النساء في البيوت. لكن لو عاد الاستهزاء الى ذات النقاب او ذات اللحيه كافر، لان الاستهزاء هنا بحكم شرعي، الاستهزاء هنا بسنه نبويه، والله هو الذي حكم. قال قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. طبعا المساله خطيره، خطيره جدا، ولهذا شوف احترم اصحاب اللحى واصحاب النقاب. شوف اياك قول الله يعيني اطلق لحيتي، قول الله يعيني احجب زوجتي، لكن اياك، لان هذا تشريع رب العالمين سبحانه وتشريع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. انت بقى مش عاجبك واحد ملتحي، واخد بالك ده حرام ده بتاع بي 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 بي. تقول هذا في الرجل وهو فيه. الملتحي ليس معصوما، الملتحي ليس معصوما، ملتحي يعصي كما يعصي سائر الناس، وان كان هو اضبط من الناس، لكن مش ملك، ليس ملكا. اذا كان الملتحي اخطا فان الحريق اخطا ايضا، لكن ينبغي نعم ان يكون صاحب اللحيه يصون نفسه، وان يعلم انه محل القدوه، ولا يكون كسائر الناس. يعني مش واحد ممتع كده ما شاء الله لابس الشماغ كده وعامل السيجاره كده، ما يصلح، لا يليق بك، انت صوره سيئه. لكن بعض الناس عنده غرض سيء فيجعل ذره الملتحي جبلا، ويجعل جبل غير الملتحي ذرة. ولهذا لما تيجي انت ماشي في السيارة مثلا، انت ماشي في السيارة كل الناس ماشية اللي بيعدي مش عارف ايه، وانت لو مشيت يمكن مظبوط وكذا، ايه يا عم الشيخ، ايه يا سيدي، طب ما الناس عمالة تعدي على رقبتك من ساعتها، اشمعنى انا عم الشيخ؟ وهو اصل كمان عارف انك هتضحك له، ما هو لو عارف بقى انك هتنزل مش عارف تعمل ايه مش هيقولك. ولهذا يغر الناس حلم من، ما انت بقى بتراعي امور، بقى ما انت بتراعي امور، ده انا داعيه، ده انا برضه اكون قدس، ايه تسمع يعني شو اسمك في ودانك وانت ما عملتش حاجه، وبعدين تقول الله يهديك الله يصلحك، ما انت ماده الخير في الناس، ما انت لو رددت الجهل بالجهل مشكله. اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما فاعرض عنهم والذين هم عن اللغو معرضون. انما انت ما تحرش انك تستوفي حقك كاملا يعني. نعم، قال فمن لم يكن في احد هذين الامرين واستهزاء برجل مسلم لما قام به من الواجبات والسنن فانه يصبح مرتدا عن دين الاسلام ان كان مسلما والعياذ بالله. ويجب على الامام ان يجري عليه احكام الردة التي قرر الفقهاء في كتبه، فيستتاب ثلاثه ايام، فان تاب الا قتل بالسيف، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يلتوى اقاربه المسلمون، وينفسخ عقد زواج من المسلمه حال حياته، الى اخره، الى اخر ما ذكر في باب احكام المرتد. ومثل يا اخوان بغض هذا، يعني مثلا بعض الناس، بعض الاباء يقول لي بنته شوف انا بكره البتاع ده، مش شوف طول ما انا عايش بكرهه. هذا اذا كان جاهل ده من الاسلام، يمكن يظن ده مش الاسلام وهم بيعملوا كده يعني موضه فبيكرهه عشان بيخبي وشه مثلا، فهذا ليس كافرا. لكن لو قلنا له لا يا عم الحاج ازاي ده هذا هو من الاسلام، ده من شريعه الاسلام، عائشة انتقبت وحفصة انتقبت وأم حبيبة انتقبت والمجتمع المسلم كان بينتقب، منتقب إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، قالت عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا موجود في الشريعة، ما تقولش كده، يقول حتى لو في الشريعة أنا بكرهه، أنا ساعة ما أشوفه بتنرفز حتى لو في الشريعة. بتنرفز. طب تعالى بقى نستتبك ثلاث ايام. فضلت بتنرفز بعد ثلاث ايام نقطع رقبتك. خليك بتنرفز غير ما يدعى رقبتك اصلا. لكن هترجع تتوب تقول تبت الى الله خلاص. اما وقد عرفت من الاسلام ما ينبغي. ينبغي ان يسلم صدرك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. بل من استهزأ من السواك. السواك نفسه لو قال هذا قضارة هذا كذا هذا كذا نقول يا اخي جاءت به السنة. النبي يقول في الصحيح لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ألا تعلم أن آخر سنة استعملها النبي السواك كما جاء في الصحيحين أنه لما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا جدا. النبي في آخر لحظاته آخر لحظاته فدخل على عائشة عبد الرحمن بن بكر أخو عائشة ومعه سواك رطب يستن به. فأبده النبي نظره. نظر النبي إلى السواك ولم يحول نظره. فقالت عائشة يا رسول الله أخذه لك تحتاجه؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت فأخذت فقضمت ولينت يعني ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به. فما رأيته استن استنانا أحسن منه. فما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع إصبعه وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فكان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي. آخر شيء دخل بطن النبي ريق عائشة رضي الله عنها. فلا تستهزئ. عندنا في الشريعة اسمه باب السواك. وفي عندنا في الشريعة اسمه باب خصال الفطرة. اللحية فطرة. تقليم الأظفار، نتف الآباط، الأخذ من الشوارب، الختان، الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. هذا مشترك عند جميع الأنبياء. ولهذا قال موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولهذا اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الفطرة فطرتان، فطرة في الظاهر وفطرة في الباطن. فإذا استقامت فطرة الباطن انعكس ذلك على ماذا؟ على الظاهر. فعلام الاستهزاء بهذا. علام الاستهزاء. طب أنت ما صنعتها قول الله يتوب عليا وربنا يعيننا نعملها. لكن تستهزئ احضر هذا. حتى ولو أخطأ ألف ملتحي ما ذنب اللحية؟ الذنب في الشخص ليس في اللحية. حتى لو أخطأت مئة امرأة منتقبة الذنب في المرأة لا في النقاب. فإن أخطأت امرأة منتقبة ثم أخطأ ألف امرأة غير منتقبة مش معنى ما بتقولش البنطلون والبلوزة والكلام من ده. فهذا الاستهزاء خطير خطير جدا. إذا الاستهزاء على قسمين. استهزاء من شخص لعيب فيه أعرج أعور كذا هذا حرام لكن ليس كفرا. اثنين استهزاء بشخص يحمل مظهرا دينيا فهذا فيه تفصيل. إن كان يستهزئ بشخص ذاته لا بما يحمله فهذا آثم ويخشى عليه. وإن كان يستهزئ بما يحمله من لحية من ثياب قصير فيستهزئ منها فهذا كافر. إذا توافق في شرطان. إذا علم وكان استهزاؤه للحية نفسها أو النقاب نفسه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل واتفق أقوال العلماء على ذلك. وليك طرفا من الأدلة التي تدل على ذلك. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم من ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجه الاستدلال بهذه الآية تبين بذكر سبب نزولها. سبب نزول هذه الآية كما رواه ابن جرير الطبري بتفسيره وابن أبي حاتم بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد النبي والصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني جماعة القراء دول النبي والصحابة ما رأينا مثلهم، أرغب بطونا، دول بتوع أكل بس وخلاص، يملوا بطونهم وخلاص، ولا أكذب ألسنا، ما في أكذب منهم، ولا أجبن عند اللقاء، إذا كان اللقاء مع الأعداء فهم الجبناء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي ونزل القرآن، قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وفي رواية يعني إنما هو حديث النقض في عناء السفر، يعني ما كناش والله نقصد رسول الله. ورسول الله يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأفاد سبب النزول أن الله حكم على من قال هذه المقالة في رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء بأنه مستهزئ بالله وآياته ورسوله، إذ الاستهزاء بمن أقام شرع الله وعمل بآياته واتبع رسوله هو في الحقيقة استهزاء بالله وآياته ورسوله. فمن ثم حكم الله على صاحب هذه المقالة الشنيعة بالكفر. ولا يقول قائل إن هذا خاص بمن استهزأ برسول الله وأصحاب القراء، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك العلماء. يعني لا تقصر الحكم على النبي والصحابة، بل هو عام في كل علماء الدين ومن يحمل مظهر الإسلام. قال أبو بكر الجصاص: فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه. في أن اللاعب والجاد، يعني واحد قال إيه، لو واحد سب الإسلام هو بيضحك، يعني بيضحك ما يقصد، هذا يستوي فيه الكافر، يستوي فيه الهازل والجد وكذا، إلا المكره فقط، لأن الله لم يرخص إلا المكره. قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وعليه فإن من حكى الكفر ناسبا ذلك إلى نفسه هو الذي يقول، لا أنه يقول مثلا قال أبو لهب تب لك يا محمد الذي جمعتنا، أو قال أبو جهل كذا وكذا، لو أسند القول إلى القائل ماشي، لكن لو قاموا متقمصا بقى دور هؤلاء وصار يسب في الإسلام وسب في النبي وسب في القرآن من باب يعني يقول لك أنا بمثل للناس وببين، فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر، ما في حاجة اسمها استهزاء بالكفر. ولهذا مر معنا في حديث أبي طالب لما عرض عليه نبي الإسلام كلمة التوحيد وأبى أن يقولها، وقال له أبو جهل: أترغب عما يدعى أبو طالب؟ في النهاية ماذا قال الراوي؟ قال: فقال، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطالب، ولم يقل أنا على ملة عبد المطالب، هذه التفاتة، هو على ملة عبد المطالب، مع أنه لو قال أبو طالب أنا ما فيش إشكال، بس هذا حسم للمادة، فكيف بقى بمن يبقى يردد السب للنبي والسب للقرآن على أنه ممثل يفعل هذا؟ مشكلة، الجهل بالدين مشكلة، لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم قالوا ما قالوه لعبا، فأخبر الله عن كفرهم باللعب بذلك. لو قال واحد لكنه ما يقصد الكفر، نقول لكنه يقصد اللفظ، والعلماء يفرقون بين قصد الكفر وقصد اللفظ. فلا يشترطون أن يكون الشخص قاصدا للكفر، طالما أنه قاصد لللفظ عالما بأن هذا اللفظ من ألفاظ المكفرات، مش لازم قصد الكفر بقلبك لكنك قصدت بلفظك. لكن القصد بمعنى سبق، عدم القصد بمعنى سبق اللسان، هذا العذر، هذا العذر اللي احنا بنسميه الخطأ. كما قال الرجل اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ مش الفرع، هو اراد ان يقول اللهم انت ايه ربي، فقال اللهم انت عبد، ده لم يقصد سبق لسان، سبق لسان. انما اللي قصد الكفر وليس بسبق لسان قصد اللفظ وعارف ان اللفظ هذا مكفر، بس بيقولوا من اجل كذا، بيقولوا من اجل كذا، لا يصلح من اجل كذا ابدا في المكفرات الا المكره. ولهذا في نواقض الاسلام ختمها محمد العرب ايه، لا فرق في كل هذه النواقض بين ايه، بين هذه الوجاد والخائف وكذا الا المكره. ولأن الله هنا لم يعذر هؤلاء مع كونهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. وروى الحسن وقتادته أنهم قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك، يعني إيه، يعني هم مما قالوا أيضا أيرجو هذا الرجل اللي هو محمد يعني أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك فأخبر أن هذا القول كفر منهم على أي وجه قالوا من جد أو هزل، فدل على استواء حكم الجد والهزل في إظهار كلمة الكفر. يبقى خد قاعدة اكتب على قد قاعدة. ودل أيضا على أن الاستهزاء بآيات الله أو شيء من شرائع دينه كفر من فاعله، وإن سقته بتمامه، وإنما سقته بتمامه ولم أقتصر على الشيء فيه، وهو آخر فقرة لما فيه من الفئة الجليلة المتعلقة بمسائل التكفير، وهي استواء الهازل والجاد في قضايا التكفير، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس مع أن الأمة متفقة عليه. اسمع هذا الحكم جيدا، يستوي في قضايا التكفير الهازل والجاد، لأن الهزل والاستهزاء ليس عذرا، ليس عذرا. طيب، قال أبو بكر ابن عربي في هذه الآية لا يخلو أن يكون ما قاله من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، سواء قلنا هو هزل أو جد كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. وقال ابن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام السادس من استهزاء بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعتذر بالثواب، يستهزئ بالثواب من بالعقاب. وقال في آخر الرسالة مذكورة ولا فرق في جميع هذه النواقض. ولهذا بقى يا جماعة، الجماعة اللي يصدروا الطرف على القرآن، ها اللي بيسموه فؤها، ما عندهمش نكت ولا طرف الا بالايات، يجيب الايات ويجيب القران ويضحكون ويستهزئون بالقران. انا ما اقصدش يا شيخ، ما اقصدش، لو عرف انه لا فرق بين الهازل والجاد في الباب هذا لما قال هذا الكلام. فأفاد سبب النزول أن الله حكم على من قال هذه المقالة في رسول الله وأصحاب القراء بأنه مستهزئ بالله وآياته ورسوله، إذ الاستهزاء بمن أقام شرع الله وعمل بآياته واتبع رسوله هو في الحقيقة استهزاء بالله وآياته ورسوله، فمن ثم حكم الله على صاحب هذه المقالة الشريعة بالكفر. طيب، إلى أن قال، وقال في آخر رسالة ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهزل والجد والخائف إلا المكره، ده محمد بن عبد الوهاب يقول هذا، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحفرها ويخاف عن نفسه، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وقال في كتاب التوحيد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قال الشيخ سليمان في شرح على هذا الكتاب: أي إنه يكفر بذلك الاستخفافي بجانب الربوبية والرسالة، وذلك منافي للتوحيد، ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. انتبهوا يا أخواني، إجماعا، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. أنت رجل دكتور ما شاء الله، هو لازم يعني نقول كل واحد بعينه، هذه من يدخل تحتها أي حد، ولا الممثل عنده حصانة، ما هو حتى لو لم يقصد. ولهذا طلاق الهازل يقع، طلاق الهازل بيقع. يعني لو واحد قال لمراته انت طالق، تقول لا يا اخي لا والله انت طالق يا عم، ولا غير كده، لا انت طالق، ينفع معنا يقع طلاق؟ يقع الطلاق. كيف جاهلا؟ ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا لا يأثم، بس ايه ولو يرجع الإسلام. طيب يرجع، نقول يرجع الإسلام، خلاص يرجع الإسلام، لا يعلم معانا، خلاص يرجع الإسلام. كيف حد يستهزئ بواحد يقول لك أنا أجهل ذلك؟ من استهزأ بأبيك أو روح استهزئ بأبيك، ما يقبل. ها الإسلام يكفر، سب الإسلام يكفر ولا يعذر بجهل. لا دي بقى دي حاجة اسمها فرقة، دي ما لهاش بالطلاق، دي يفرق بينهما. لكن إن رجع في زمن العدة ما فيش إشكال، إن رجع وتاب وأناب نعم، لكن هذا في سب الإسلام. أما الدين في التفصيل لا لا لا، هي في العدة تابعة لها. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب قرة علم الحديث: ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم لأجله. وقال الشيخ السعدي في كتابه القول السديد: ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أي المذكورة في الآية أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. يعني يقول هذا أشد من الكفر المجرد، ليه؟ لأن هذا فيه كفر وزيادة احتقار وازدراء. وقال محمد رشيد رضا: نبأه، أي نبأ الله محمدا نبأ المؤكدا بصيغة القسم، أنه إن سألهم عن أقوالهم هذه تعتذرون عليها بأنهم لم يكونوا فيها جادين ولا منكرين بل هازلين لاعبين، كما هو شأن الذين يخوضون في الأحاديث المختلفة للتسلي والتلهي، كانوا يظنون أن هذا عذر مقبول لجهلهم أن اتخاذ أمور لعبا ولهوا لا يكون إلا ممن اتخذه هزوا وكفر محض. ويغفل عن هذا كثير من الناس يخوضون في القرآن والوعد والوعيد كما يفعلون، إذ يخوضون في أواصيلهم وأمور دنياهم وفي الرجال الذين يتفكهون بالتناظر عليهم والاستهزاء بهم، إلى أن قال: والآية نص صريح في أن الخوض في كتاب الله في رسول الله وفي صفات الله ووعده ووعيده وجعلها موضعا للعب والهزو، كل ذلك من الكفر الحقيقي الذي يخرج به المسلم من الملة وتجري عليه به أحكام الردة إلا أن يتوب ويجدد إسلامه. طيب قال الحافظ ابن كثير في هذا، وهذا أيضا من صفات في الآية، وهذا أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، كما روى البخاري في هذا الحديث. قال الشوكري: أي أنزل عليكم في الآية، أي أنزل عليكم في الكتاب، أنكم عند هذا السماع للكفر والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما داموا كذلك حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بها. والذي أنزله الله عليه في الكتاب هو قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال سخريتهم بالقرآن واستهزائهم به، فنهوا عن ذلك. وفي هذه الآية باعتبار لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: وهذا الحديث أقل حواليه أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. وهذا نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع يروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. هذا إذا تشبه بهم في الكفر. نعم، إن تشبه في المعصية فهو عاصي، وإن تشبه بالكفر فيلحق به ذلك. يقول: وفي صحيح مسلم عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أبو بكر، لعلك أغضبتهم، ولئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. كما أن في الاستهزاء بالمسلم إيذاء له بغير حق، وقد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا ولي الله، فكيف تستهزئ به؟ اللي يستهزئ بولدك يستهزئ بك، واللي بيستهزئ بمراتك بيستهزئ بك، واللي بيستهزئ بخادمك بيستهزئ بك، واللي بيستهزئ بسائق سيارتك بيستهزئ بك. فكيف بمن يستهزئ بولي الله الذي يحبه؟ لأنه يقدم طاعة الله عز وجل. ثم إن العقل يأبى أن يستهزئ مسلم بمسلم آخر لأجل إيمانه وعمله بالطاعات، إذ لابد أن يكون المسلم الأول متهما في صحة إسلامه، لأنه لا يصغ شرعا ولا عقلا أن يهزأ برجل يجتمع معه على وجوب الانقياد لله ورسوله لانقياده لله ورسوله. لقد أفتى العلماء بالحكم السابق على من استهزأ بمسلم لإسلامه، فنذكر بعض فتاويهم في ذلك ليطمئن السامع على صحة تنزيل الأدلة المتقدمة على ذلك الحكم. ابن حجر الهيثمي يقول في كتاب الإعلام بقاطع الإسلام: ومنها المكفرات، لو حضر جماعة وجلس أحدهم على مكان رفيع تشبيها بالمذكرين فسألوا المسائل وهم يضحكون ثم يضربون بالمجراف، يعني واحد فيهم عمير أنه إيه المفتي وقعد كده والناس بقى حواليه بيفتوه، هو بقى يقول مثلا قال تعالى مش عارف إيه كده، يعني هم بقى يضحكون ويلعبون. أو تشبه بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان فضحك واستهزأوا، أو قال قطعة من ثريد خير من العلم كفر. زاد في الروضة الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبيه، لأنه قد يكون استهزاء بالشخص نفسه لا بعمله، ولا يغتر بذلك وإن فعله أكثر الناس حتى من له نسبة إلى العلم، فإنه يصير مرتدا على قول جماعة وكفى بهذا خسارة وتفريطا. وظاهر كلام النووي يعني المتقدم المقلوب من الروضة التقرير عن مسألة الثالثة، يعني قول من قال قطعة من ثريد إلى آخره، ولا يبعد أن يقيد بما إذا قصد الاستهزاء بالعلم بسائر أنواعه أو أراد أنه خير من كل علم لشموله علم بالله وصفاته وأحكامه. أما لو أراد العلوم التي تتعلق بالله وصفاته وبأحكامه فلا ينبغي أن يكون ذلك كفرا، لأنه لا يلزم عليه الاستهزاء بالدين ولا تنقيصه بخلاف ما إذا أطلق. يعني لو قال إن قطعة من خبز خير من العلم إن قصد العلم بالله وبرسوله وبالإسلام فلا شك أن هذا كفر. أما مطلق العلم الدنيوي يعني فهذا ليس استهزاء. وقال بعض الأئمة الحنفية في كتاب ألفه فيما يكون به المسلم مرتدا، قال في الفصل الأول: وهو ما اتفق العلماء عليه من المكفرات، أو قال: العلم الذي يتعلمونه أساطير وحكايات أو هذيان أو هباء أو تزوير، أو قال: ايش مجلس الوعظ او العلم لا يثرد او وعظ على سبيل الاستهزاء او ضحك على وعظ العلم او قال لرجل صالح كن ساكنا حتى لا نقع الا وراء الجنة او قال ايش هذا القبيح الذي خففت شاربك او قال بئسما اخرجت السنة. قال ابن حجر معلقا عن هذا الهيتمي وما ذكره في ايش مجلس الوعظ الى اخره انما يتجه ان اراد الاستهزاء كذلك ان اطلق احتمالا قويا فيه اي في الاستهزاء يظهر هذا اللفظ في الاستخفاف بمجلس الوعظ والعلم. يعني الشاهد من هذا اخواني ان المساله ليست مساله سهله. ويقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله وبعد وصل الينا حميدان واخوانه والذي عليه من الاشكال زال فالله الله عن خاص او عام يعترض عليه او يستهزئ بهم فان الاستهزاء بالدين كفر صريح. وقال ايضا في جواب سؤال عن معنى ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد قال فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك يعني ما قاله المنافقون في غزوة تبوك واما الفعل فمثل مد الشفة واخراج اللسان ورمز العين مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد. وسئل ابن ابراهيم عن الذي يبغض اللحية ويقول وساخة هل هو مرتد؟ فأجاب إن كان يعلم أنه ثابت عن الرسول فهذا استهزاء بما جاء بالرسول فيحرى أن يحكم عليه بذلك. وقال أيضا في شأن طلبة المدارس الذين يسمون علم التوحيد علم التوحيش قال لا شك أن مثل هؤلاء متجنون على الشريعة السنية وعلومها وهذا مما يدل على استخفافهم بالدين وجرأتهم على رب العالمين. ومن أطلق هذه المقالة على علم التوحيد الذي بعث الله به الرسل أو أنزل به الكتب وهو يعلم معناها فلا شك أنه مرتد. لكن ينبغي معرفة الفرق بين الحكم على شخص بعينه بالكفر وبين أن يقال من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا فهو كافر لأن الشخص المعين لابد من إثبات صدورها منه باختياره وكونه مكلفا بالغا عاقلا. يعني قد يكون هذا الشخص غير عاقل مجنون قد يكون لم يبلغ قد يكون هذا الرجل مكره قد يكون هذا الرجل لا يعلم من هذا من الدين. أما من علم من هذا من الدين وقامت الحجة عليه فإن هذا يكفر. ومن الأسئلة المطروحة على اللجنة الدائمة ما حكم الاستهزاء ببعض المستحبات كالسواك والقميص القصير وبالشرب جالسا؟ الجواب من استهزاء ببعض المستحبات كالسواك والقميص الذي لا يتجاوز نصف الساق والقبض في الصلاة ونحوها مما ثبت من السنن فحكمه أنه يبين له مشروعية ذلك وأن السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك فإذا أصر على الاستهزاء بالسنن الثابتة كفر بذلك لأنه بهذا يكون متنقصا للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه يبين له فإن أصر كفر بذلك بهذا يكون متنقصا للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه والتنقص بذلك كفر أكبر كما تقدم. سؤال ما حكم ساب الدين إن كان جاهلا هل يعذر بالجاهلية أم أنه لا عذر بالجاهل في هذه المسألة؟ وإذا كان مقصده سب الشخص نفسه فجرى على لسانه سب دينه هل يعذره هذا من الكفر أم ماذا؟ وما أقوال السلف في هذا الأمر؟ الجواب سب الله أو سب كلامه أو شيء منه كفر وكذا سب الرسول أو سنته أو شيء منها أو سب دين الشخص إذا كان دينه الإسلام يسب الإسلام فيجب أن يبين له الحكم. إذا كان مثله يجهل ذلك فإن أصر على السب فهو كافر مرتد عن ملة الإسلام فإن تاب وإلا قتلا لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد بينكم. وأما من سب شخصا مسلما لذاته فجرى على لسانه دين ذلك الشخص بدون قصد وإنما هو محض خطأ منه فإن مثله لا يكفر ولكن يوصى بالتحرز والحذر بكلماته حتى لا يقع في الكفر وهو لا يشعر. وسئل ابن باز هذا السؤال: أرى كثيرا من الشباب إذا رأوا الشباب المحافظ على صلاة ودين يستهزئون به ويتكلمون عن الدين باستهتار وعدم مبالاة، فما القول في ذلك؟ وهل تجوز مجالستهم والمرح معهم في أوقات ليس فيها صلاة؟ فأجاب: الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر، ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات من أجل دينهم ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزئا بالدين فلا تجوز مجالسته ولا مصاحبته، بل يجب الإنكار عليه والتحذير منه ومن صحبته. وهكذا من يخوض في مسائل الدين بالسخرية والاستهزاء يعتبر كافرا فلا تجوز صحبته ولا مجالسته، بل يجب الإنكار عليه والتحذير منه وحثه على التوبة النصوح، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب الرفع عنه إلى ولاة الأمور بعد إثباته أعمال السياب الشهود العدول حتى ينفذ فيه حكم الله من جهة المحاكم الشرعية. ابن عثيمين سئل عن حكم استهزاء بأهل الخير والصلاح فأجاب: هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله فيهم نوع نفاق، لأن الله ذكر عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، لكنهم على خطر عظيم، والواجب تشجيع من التزم بشريعة الله ومعونته وتوجيهه إذا كان على نوع من الخطأ حتى يستقيم على الأمر المطلوب. نعم، فالفتاوى كلها في هذا الباب. وقال الشيخ حمود التوجري في كتاب دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر عندما تكلم على مسألة الاستهزاء بمن أعفى لحية من المسلمين ما حصل: وهذا الصنيع من الحمقى أعظم من تمثيلهم باللحى بكثير باشتماله على أنواع من المحرمات ومن أعظمها وأشدها خطرا سبعة أشياء: أحدها أذية خيار المسلمين بالسخرية منهم والازدراء بهم وذلك إثم وفسوق. ثانيا مشابهة قوم لوط في عيب البراء بغير عيب. ثالثا الاستهزاء بسنة من سنن النبي وسنن الأنبياء والمرسلين قبله، وقد أطلق جمع من العلماء القول بردة من استهزاء بشيء من دين الرسول أو رد سنة من السنن الثابتة عنه. الرابع بغض سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه من فعله وأمره، فإن الاستهزاء باللحى وضرب المثل القبيح لها فرع عن بغضها، يعني ما حملك على الاستهزاء بهذا إلا البغض، وبغض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إعفائها فرع عن بغضها، وبغض ما أمر به النبي من إعفائها ودليل ظاهر على ذلك. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على تكفير من أبغض الرسول أو أبغض ما جاء به، بس هذا كله إذا كان يعلم من هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الاستهزاء لما جاء به النبي لا بالشخص نفسه. الخامس مشقة الرسول ومعارضة أمره، وذلك أن الاستهزاء باللحى وضرب المثل القبيح لها وعيب آلهة وتعييرهم بها من أعظم ما ينفر الناس عن امتثال أمر الله أمر رسول الله بإعفائها. السادس أن الاستهزاء بالدين أو بالذين يعفون اللحى يستلزم الاستهزاء بالنبي لكونه إمام المعفين، وهم إنما أعفوا لحاهم امتثالا لأمره واتباعا لهديه، والاستهزاء بالنبي كفر. يعني أنت لما تستهزئ بصاحب اللحية فأنت مستهزئ بالرسول أصلا. السابع ما يتضمنه مثله من قبيح وما يلزم عليه في حق نبي وحق غيره من الأنبياء، فيقال لحمقى: ما تقولون في لحية النبي ولحية الخليل إبراهيم؟ هل هي داخلة فيما ضربتموه من المثل للحى أم لا، فإن قالوا بدخولها فذلك كفر صريح، ولم يقولوا بدخولها طولبوا بالفرق بين المتبوعين والأتباع ولن يجدوا إلى الفرق سبيلا. قال هنا قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، طبعا رسالة دي 1410، ولعله لم يظهر له انحراف هذا الرجل الذي صار بعد هذه الأزمان ورد الشيخ ابن باز عليه رحمه الله تعالى، ولهذا لا حاجة لنا في أن نقرأ كلامه. لكن قاعدة عامة يا إخواني، ما ينقل عن بعض أهل الأهواء في وقت من الأوقات إنما كان لما لم يظهر منهم ما يوجب التحذير، ولهذا لا تحتج بهذا. قال رحمه الله: وقبل أن نختم هذه الكلمة نقول: لا يجوز لأحد غير العلماء أن يكفر المسلمين ويحكم على أعيان منهم بالكفر في مثل هذه المسائل الخفية، وذلك لأن بعض العامة وطلبة العلم المبتدئين قد يسمع هذه الأحكام ثم ينصب نفسه حاكما على العباد، يكفر هذا ويفسق هذا ذاك، وهو جاهل بأحكام التكفير وشروط. ومن هنا قلنا: لا يجوز الخوض في مثل هذه الأمور إلا للعلماء، يعني العالم هو اللي يقول ده مستهزئ يكفر أو لا، لأنه بيتغافر عنده الشروط وانتهى في الموانع. يمكن الشخص هذا ما يعرف أن هذه المسألة من مسائل الاستهزاء، أن هذا من الدين أصلا، أن اللحية من الدين، أن النقاب من الدين. يعني لما يقرأ واحد دلوقتي يا أخواني لبعض الناس وهو يقول أن النقاب ده كتاب وزعته وزارة الأوقاف، يقول أن النقاب ده مش لا يموت الإنسان بصير، ودي عادة من الأعداد. فصار يقول لابنتي: أنا أبغض هذا، لا تلبسيه، على أنه إيه؟ عادة من العادات. فلا بد أن يعلم أولا، لازم يعلم أولا. اللحية أيضا يقول هذه عادة عربية، وكثير من الناس لا يراها، فلما عم الجهل في الناس اقتضى ذلك أن يكون إيه؟ أن الإنسان يرجع في هذه الأمور إلى العلماء في إنزال الحكم على المعين. فما سبق هو الحكم في النوع، أما المعين فهذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لعله مكره، لعله مجنون، لعله سفيه لا يضبط ألفاظه، لعله إلى آخره، فهذا يرجع فيه العلماء فيرفع أمره إلى القاضي، والقاضي هو الذي يحكم عليه بالردة وغيرها. وحسب العام، ومن هنا قلنا: لا يجوز الخوض في مثل هذه الأمور إلى العلماء. وحسب العامي أن يعلم خطر جريمة الاستهزاء بأهل الخير الصلاحين فيكف لسانه عن أذيته، وينصح من رأه يقع فيه، ويخبره بالحكم المتقدم، والله يكتب له الأجر والثواب. وختاما: أزف بشرى لمن صبر من أهل الصلاح على ما أصابه من أذى واستهزاء، فإن العاقبة للمتقين، وليمحص الله الذين آمنوا حق الكافرين. وهذه البشرى هي ما جاء في آخر سورة المطففين وآخر سورة المؤمنون، حيث يقول تعالى: إن الذين أجرموا كان من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات رحمه الله: يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين، أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم، أي محتقرين لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي وإذا انقلب أي رجع اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحقرونهم ويحسدونهم، يعني ما عندهم من القضية هذه، يلقون المؤمنين فيسخرون منهم، يعودون إلى البيوت فيقولون: انظروا فلان وفلان استهزاء وسخرية. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي لكونهم على غير دينهم، دول ضالون، دول منحرفون، دول متطرفون، دول إرهابيون، يظنون أن بهم الضلال ولا يدرون أنهم هم الضلال. كما قال تعالى: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. قال تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين، ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوا نصب أعينهم. كما قال تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولهذا قال ها هنا: فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك. يبقى الله سبحانه وتعالى سل المؤمنين بأنه سيجعل عاقبة لهم يوم القيامة يوم تنقلب فيه بقى موازين الدنيا، فكان الذين يضحكون في الدنيا من المؤمنين هم الذين سيبكون بكاء طويلا، وأما المؤمنون الذين كان يضحك منهم هم الذين يضحكون ويستبشرون ويتنعمون، على الأرائك ينظرون، أي إلى الله عز وجل، في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون. ليسوا بضالين، بل هم من أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. وكل إخواني من أوذي في الله وهو على الجادة وعلى الحق، فليعد هذا من أرجى أعماله عند الله. أنت لو أوذيت من أجلي لما نسيت ذلك لك، وأنا العبد الفقير اللي مالي شيء أبدا ولا أنسى ذلك لك. شوف طلحة ابن عبيد الله، شوف كعب بن مالك لما دخل على المسجد يوم توبته، قال: فقام طلحة فصافحني ولم أنسى له. مثل هذه المواقف ما تنسى، يشاركك في فرحك أو يشاركك في همك أو يدافع عنك، فهذه لا تنسى لك. فكيف بالرب جل في علاه الغني الحميد وهو يرى عبده يؤذى فيصبر ويحتسب ويضرب بالسياط ويقول أحد أحد ويقتل وهو صابر محتسب؟ يا ترى ما ثواب هذا عند الله؟ أبشر أبشر أيها المؤذى في سبيل الله، لكن لتكن على الإخلاص والصدق ولتكن على الاتباع. ما هو الجعد بن درهم ذبح، يقول لك أنا صابر، صابر عليه، والحلاج وهؤلاء من قتلوا يقولون نحن صابرون. صابرون على ماذا؟ على الكفر وعلى الضلال وعلى الإلحاد. فاصبر، فإن همك هذا سيبدل إلى فرح وحبور وسرور، ووجهك هذا الذي تأثر بمثل هذا السب فاحتسبت هو الذي سيضيء يوم القيامة كالقمر ليلة البدر حين ترى وتنظر إلى وجه ربك الكريم. فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه. نعم. قال رحمه الله: فقال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله في قوله على الأرائك ينظرون، أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون، فليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. فدل هذا أيضا على أن السب والانتقاص هذا شأن أهل الكفر والإلحاد وأهل البدع والأهواء، أنهم يلمزون المؤمنين ويسبونهم بأنواع المسبات من أجل أن ينفر الناس عنهم. فمن أنت يا أخي؟ من أنت يا مصلي من أنت أيها الراكع الساجد؟ من أنت أيها الصائم القانت السائح الآمر الناهي؟ من أنت أيها الرجل صاحب العقيدة السليمة وصاحب السنة المستقيمة؟ من أنت يا من تتقي الله في كسبك وولدك ومجتمعك من جيرانك وأحبابك وأقربائك وأرحامك؟ من أنت في نظرهم؟ أنت المتطرف، أنت الإرهابي، أنت الرجعي، أنت المتخلف، أنت شؤم الأمة، أنت وأنت وأنت وأنت. ومن كان عامل لله هان عليه كل ذلك. ولست أبالي حين أقتل في سبيل الله مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. قالوا وهابي، قالوا إرهابي، قالوا حنبلي، قالوا مدخلي، قالوا ما قالوا، فإنك لا تبالي، ولكن حسبك رضا الله. ولأن يرضى الله عنك فما خسرت شيئا ولا أحدا، ولأن يسخط الله عليك فما ربحت شيئا ولو كان الناس كلهم معك. لهذا لا تراعي سخط الناس في رضا الله أو رضا الناس في سخط الله. لا تغير دينك ولا تبدل منهجك ولا تميع قضيتك من أجل أن يمدحك الناس فتكون عبدا لهم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، وعلى هذا قس تعس عبد الناس، تعس عبد المناصب، تعس عبد المرأة، تعس عبد الشهرة، وهكذا. لا تبالي، حسبك الله سبحانه وكفى به، كفى به. جرد هذا في قلبك، جرد هذا في قلبك. لو تحول المجتمع كله بوسائل إعلام وتعليم وما فيه من رجالات وآراء وكتب كلها في الصباح ظلت تسب وتشتم، وأنت على الاستقامة، فهنا أن هداك الله سبحانه وتعالى ووفقك، فإن هذا الأمر ليس هينا ولا سهلا. واعلم أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأتباعا للرسل، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. واحمد الله أنك لست المستهزئ وإنما المستهزئ منه، وأنك لست الضارب بل المضروب، وأنك لست الظالم بل المظلوم. احمد الله على ذلك. فكل هذا في سبيل الله عظيم. إذا كان الرجل إذا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا، يلقى الله وهي كجبل أحد. إذا كانت الدمعة تدمعها العين من خشية الله تحرم عليك النار. إذا كان غبار الأنف الذي يثار في الجهاد في سبيل الله يحرم عليك النار. كيف بهذه المواقف وبهذه الحياة الطويلة العريضة حينما يغلقون في وجهك الأبواب؟ فإن تقدمت لتتزوج، لا 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 لست أنت، لا نريدك. طيب أريد أن أعمل، لا لا نريدك. صلي وصوم، تغلق المحل 5 مرات، احنا عايزين واحد لا يصلي ولا يصوم وتقف في المحل. هذه مدة الصلاحية قد انتهت يا أخي، ما تاخدش من هذه البضاعة، هذه بضاعة غير صحيحة. في جنبنا في المحل اللي جنبنا واحد عنده بضاعة طيبة، يا اخي بقول لك شوف ما تشتريش النهاردة، انتظر بس اسبوع والسعر ينزل لان في صفقة جاية وكذا وكذا. لا يا اخي، خلي بالك ديت اصلا مش ياباني، دي من نبراو، مش ياباني، مش دي نبراوي، مش ياباني دي، بس احنا عاملين عليها ياباني وجايبينها من اليابان. هناك مصنع في اليابان لبتوع نبراو مثلا، او في الصين بتوع نبراو، سيبك دي نبراوي دي، يعني مش ياباني، خلاص بقى مش هاخدها. مين هيوقف الرجل ده؟ من الذي سيوقفه؟ من الذي سيحرص عليه؟ لا احد، وسيؤذى ويبقى محتارا ماذا يصنع. كل هذا اصبر 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 اصبر، هذا ابتلاء وامتحان واختبار. اما الخلف في الدنيا فان شاء الله قائم. اين التاجر الصادق الذي لم يخلف الله عليه؟ اين الداعية الناصح الذي لم يجعل له له القبول عند اهل الحق؟ دعك من القبول عند الناس، الناس رعاع، هيبقى القبول عند مين؟ عند العلماني ولا الليبرالي ولا الحزبي ولا الجهمي ولا الصوفي؟ عند اهل الحق، عند اهل الحق، فيكون القبول في قلوبهم. فما صدق احد في امر من الامور الا فرج الله همه وكشف كربه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة يعني جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فأبشر، كل هذا مكتوب لك يا أخي. دابتك التي في سبيل الله ما أكلت ولا شربت ولا استطالت في حبلها إلا كان في ميزان حسناتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كيف إذا كان جهدك وعطاؤك، كيف إذا كان في الدعوة إلى الله عز وجل؟ لو أنفق أهل الأرض النفقات الواسعة، وأنفقت أنت الأصل السني السلفي يعلمه الناس، أو القاعدة السلفية يعلمها الناس، أو الإمام السلفي يحبه الناس ويقتدي به الناس، او السنة تخفى في قومك فيعرفها الناس، فلا انت افضل من هؤلاء جميعا، لانك انت وريث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيذاء والاضطهاد والسجن كل هذا لا تبالي به، مسجدك اتاخد، مسجدك رجع، اوقفوك، عملوك، شوف احصر حياتك في قلبك ولسانك، دي مساحتك اللي يجيك ازيد منها خير. يا سلام، مسجد واسع جدا، مسجد ما شاء الله يجي له 6 في 10 مثلا، ايه ده؟ مسجد واسع، ان تجد من يسمع لك في هذا المسجد 1 2 3، جميل. والا فحد تكليفك قلب صادق ولسان سلفي سني، هذه قضيتك، لا تتجاوز هذه. ما يأتيك ما بعد ذلك خير بركة. واحد يا سلام، كان الإسلام يوما ما كان رجلا واحد، ده بركة. واحد بقوا 2 ما شاء الله تبارك الله، واحد لك يا شيخ ده احنا 5 في البلد بس، ومضطهد 5، ده انت تفتح الشرق الأوسط. 5 يعني 5 ما شاء الله. فلا تبالي، أب يشتم، زوجة تهدد بالطلاق. أنا ما كنتش واخدك كده، إنما أنت تعقدني في إيش؟ لا مش هينفع. ابن، جار، مجتمع، لا تبالي بهذا، لا تبالي بهذا، وإنما حسبك الله ونعم الوكيل. الذين خلهم الناس وإلى الناس قد جمع لهم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فأيا كانت الكلمات التي تصدر لك، المهم حقق منهجك، المهم تيقن أنك على السنة. كيف أتيقن أني على السنة؟ ما كل يقول أنه على السنة، ما كل يقول أنه على الحق. ألف مرة بل آلاف المرات كررنا هذا السؤال لأنه من الأهمية بمكان. أنا أخشى أن أكون من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا أريد ضابطا أحلف عليه بالله أنني على الحق، كل بقى أنا مقبولة ومش مقبولة عنده بيني وبين الله. فما هو الضابط النير القائم الصحيح؟ كتابك السلفي، كتابك السلفي وإمامك السلفي الذي تعلمه الأمة. تنشق في السلف تقول ما فيها، أنت على الحق، والله إنك على الحق، وغيرك مما ليس على هذا المنهج على الباطل على الضلال. كونك بقى أنت يقبل الله منك أو لا يقبل حالك مع الله، لكن المهم أن تكون على منهج تحلف بالله وتقسم بالله أنه هو الحق المبين وليس راجعا إلى رأيك وحكمك. أنا أريد أن أقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأم، إن لم يكن هذا المنهج والصواب فما المنهج؟ لكن فهم سلف الأمة لست الذي تصدره أنت، إنما الذي تربط به الأم، الخلال، اللكائي، البربهاري، كل هؤلاء وهذا سلف الأم. هل أنت تعلم الأمة هذا؟ أنت بتقول مش مشكلة الكتاب. ليه مش مشكلة الكتاب؟ ده مشكلة الكتاب. إيه اللي مضايقك من الكتاب؟ ما الذي أغضبك من الكتاب؟ ما الذي حجب عنك الكتاب؟ إن قلت ليس على الوجوب يا أخي خلاها على الاستحباب، ولا هو حرام أو مكروه؟ يعني أنت إيه رأيك بالكتاب السلفي؟ إيه رأيك بالمشروع ده؟ بلاش إنه واجب، مش مستحب، ألا تفعل المستحب مرة في حياتك؟ ده من باب التنزل، وإلى ربط الأمة بالمنهج هذا كيف تثق فيه وأثق فيك إلا وأنا أربطك؟ أنت اليوم درست كتابين لأهل العلم، أنت ما جلست عند هشام البيري تخرج الآن تقول قال هشام قال علا، ما فيش، هتلاقي إيه؟ مش هتلاقي حاجة أبدا، مش هتلاقي. لكن لو الشيخ الإسلام قرر، الشيخ الإسلام قعد، العلماء قرروا، العلماء قعدوا، العلماء قالوا، ودي مهمة جدا، أن تكون ولد أكابر، ابن أكابر. أنت لا أنت بني ولا بنائي ولا قطبي ولا سكندري ولا عباسي ولا حلبي ولا لا 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 لا، أنت رجل أثري، أثري. كتابك كنت مروح دلوقتي هيتم القبض عليك، ها تعملوا إيه يا ضلال؟ ده إحنا نحذر منكم، هات الكتب دي. أيوة ابن تيمية، أيوة ابن السلام برجس، يعني أنتوا ما بتعرفوش حاجة تانية؟ فيش حاجة لشمل بيها اللي ما فيش، والله فيش حاجة تقبض على ما ها يتم القبض على ابن تيمية، يتم القبض على الخلاف، فليتم القبض على هذا. لكن ما عندناش حاجة، ما عندناش حاجة أبدا، مش الأم منزل الميادين ولازم ولازم، وبعدين احنا غلطانين، أصل احنا مكناش عارفين كده، احنا براءة براءة. طب والفاتورة مين اللي هيسددها؟ الفاتورة اللي فاتت دي مين اللي هيسددها؟ واحد فتح حنفية المية غرقت الحي، طيب مين اللي هيضمن؟ واحد أشعل نارا فحرق بلدا، طب من الذي سيضمن؟ لهذا يا أخي بارك الله فيك، باختصار شديد، باختصار شديد، هو الكتاب السلفي والإمام السلفي ولهذا شوف كلكم اتفرجوا على التلفزيونات، مين فيكم مين فيكم رأى واحدا يربط بالكتاب السلفي؟ ولك اهو الكتاب السلفي، هذا الخلال، هذا البربهاري، ما تجيبليش مقاطع، انا اريد كتبا، لانك تنتقي انت المقاطع التي تريد، انا اريد كتابا من اوله الى اخره. وده احنا منتظرين اصول السنه، ادي احنا منتظرينها، هو تم ايقافها، واخد بالك؟ اصول السنه احنا شرحناها امس يوم الجمعه من بعد الصلاه بالساعه 10 بالليل، خلصناها كلها الحمد لله. ادي احنا بقى منتظرينهم ثلاث اربع كلمات في الاولانيين، اللي هو بقى الموازنات والجماعه شبابنا وعيالنا واولادنا اللي بيسب العلماء واللي بيعملوا، وقفنا على كده. ربي بقى شبابك على مسألة بقى الخروج وعدم، وهنشوف كلام احمد بقى، كلام احمد عايزين نشوف العلم بقى الذي سياتي ماذا سنقول، عشان نقول الشباب يا شباب يا شباب انتم قلتم لا خروج على السلطان، وهذا خلاف السلف، وانا قلت الشباب اتق النقي نزل وجزاه الله خيرا رفع راس المصريين الخروج على السلاطين، وهذا كلام احمد اهو. فشبابنا اتقوا الله، شبابنا لازم انتقاء كتب السلف. الامام احمد بيقول ونرى ونؤكد ونجزم بالخروج على الحاكم الظالم، او تقول ما قاله احمد انه لا يجوز الخروج على متن وطئ امورنا، وانه من خرج فمات مات ميتة جاهلية، ميتة جاهلية. يوم الشباب يقولوا لك طب واحنا ذنبنا ايه؟ طيب ما احنا عارفين الكلام ده من زمان، وحكمنا عليك لانك خالفت هذا الكلام، فلا تلومنا يا فضيلة الشيخ، لوم نفسك، لا تلوم من بدع، لوم من وقع في البدعة وأصل لها، لا تلوم من غار على الدين، لوم من غار على نفسه وماله ومنصبه وشهرته، لا تلوم شابا في وسط هذا الخضم فلم يفتن في قلبه ولا في مسلكه ولم يجري وراء شهرة، وإنما قال أحمد والخلال والبربهاري وأئمة الإسلام هم أئمتي، إن فقدت قدوة في الناس فالقدوة موجودة في مكتبتي، أنا البخاري مذهبا، أنا أحمد مسلكا، أنا الخلال طريقة، قل له كما سمعتك يوما مع آخر وأنت والآخر يقول، لما اتصل عليه شاب من شباب الثورة من الميدان قال يا ابني احنا كنا زمان بعد 73 كان ابن أبي العسكري بنقول له انبص راسك، احنا النهاردة يا ابني انت علمتنا الرجولة، انا نفسي اقبل راسك ايها الشاب الثوري. فماذا نقول لشاب الكتاب والسنة؟ ماذا نقول لشاب سلف الأمة؟ ماذا نقول للشاب الذي لم يتحول عما كان عليه النبي والصحابة مع غربة الدين؟ هذا هو الشاب الحري أن يقبل رأسه، بينما ضل مشاهير وهو ما زال حديث السن، لكن الله حفظه لما حسن قصده وأراد الحق الحمد لله. هذا الشاب الذي لم يخرج إلى ميدان ولم يعلق لوحة ولم يولي امرأة ولم يضع يده في يد اهل اهواء، هذا الشاب الذي لم يفجر ولم يحرق، هذا الشاب الذي لم يختلط بامرأة اجنبية، هذا الشاب الذي لم يضع كتفه بجوار كتف نصراني او يهودي، هذا الشاب الذي لم يقف في ميدان رفع فيه الصليب والمصحف. انا استفتيك، ما حق هذا الشاب اليوم؟ ما حقه؟ ما حقه؟ أخبرونا، بدلا من أن تقولوا يا شباب تنضحك عليكم، احذروا السبابة، احذروا الشتامة، احترموا علماءكم، احترموهم، فهموا على الرؤوس. طب علمنا، نتمنى أن نحترم، نتمنى أن نبجر، ونحن نبجر علماءنا ومشايخنا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لكنكم تريدون الحفاظ، مخالفة مع الاحترام، ابتداع مع التوقير. كيف هذا؟ كيف هذا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أختم قائلا، وقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يقول ابن كثير: أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والنقيص أم لا؟ يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله، وعندما يرجع الكفار ربنا عز وجل في الخروج من النار يقول الله موبخا لهم ومبينا سبب حبسهم في النار، قال: اخسأوا فيها ولو تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وإلى هنا نأتي إلى ختام ما أردنا الكلام فيه، سائلين الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يجعلنا من المخلصين له في كل أقوالنا وأفعالنا، وأن يحفظنا وإخواننا المسلمين من معرة اللسان وسوء العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.